الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الإمام الحافظ محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في كتاب الإيمان: باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. ثم يقول الله تعالى: أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فيخرجون منها قد اسودوا فيلقون في نهر الحياة أو الحياة شك مالك فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل، ألم تر أنها تخرج صفراء ملتوية؟ قال وهيب: حدثنا عمرو الحياة وقال خردل من خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الحديث سبق بيان سنده وبيان شيء من الجملة الأولى. نعم.
ثم يقول الله تعالى: أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان.
هذا الحديث كما سلف حدث به أبو سعيد، وحدث به أبو هريرة رضي الله عنه، وسيأتي حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وهناك روايات متعددة لهذين الحديثين، لحديث أبي هريرة ولحديث أبي سعيد الذي معنا. وقد أوضحت الروايات الأخرى، لأن المصنف رحمه الله ذكر هنا ما يتعلق بالباب، وإلا فهناك زيادات. فهؤلاء المخرجون هم من أهل التوحيد، لكن لهم ذنوب عذبهم الله عز وجل بها على قدر ذنوبهم، ثم أمر بإخراجهم من النار. وفي هذا، في إخراجهم، رد على الخوارج والمعتزلة الذين يقولون إن صاحب الكبيرة خالد مخلد في نار جهنم. وفي إدخالهم للنار بقدر ذنوبهم رد على المرجئة، ومن باب أولى رد على الجهمية. وكذلك فيه رد على الكرامية، لأن الكرامية يقولون الإيمان قول، والجهمية يقولون الإيمان معرفة القلب، والمرجئة يقولون هو قول باللسان واعتقاد بالقلب. ففي هذا الحديث رد على هذه الطوائف الثلاث، لأن الإيمان لو كان كما قلتم من أنه معرفة على رأي الجهمية، أو أنه قول على رأي الكرامية، أو أنه قول واعتقاد على رأي المرجئة، لما عذبهم الله عز وجل. ولذلك المرجئة اشتهر عندهم من أنه لا يضر مع الإيمان ذنب، وهنا هذه الذنوب أضرت بهم، فأدخلوا النار على قدر ما عملوا ولذلك في الروايات الأخرى، وإذا قلت في الروايات الأخرى حتى لا يطول بنا عزو الحديث إلى أبي هريرة أو إلى أبي سعيد، يعني مقصودي إذا قلت الروايات في هذا الحديث مقصودي حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد. ولذلك في الروايات لهذا الحديث منهم من تأخذه النار إلى كعبيه وإلى قدميه، ومنهم من تأخذه النار إلى أزرته يعني إلى منتصفه، ومنهم من تأخذه النار إلى عنقه، فإذا عذبوا كل على قدر ذنبه. ولذلك إذا عذب على قدر ذنبه يميته الله عز وجل إماتة حقيقية كما جاءت بذلك الروايات، فهناك موت حقيقي على الصحيح من قول العلماء، وسيأتي لهذه التفاصيل. لكنني أحببت أن يكون الواحد منكم على اطلاع بروايات هذا الحديث، بحيث إذا وصلنا بإذن الله إلى روايات هذا الحديث وحديث أبي هريرة وقد كررها المصنف رحمه الله، يكون الإنسان عنده أصل يبني عليه، فيموتون إماتة حقيقية. من؟ أهل الإيمان من الموحدين الذين عذبهم الله عز وجل بقدر ذنوبهم. ولذلك في الروايات الأخرى أما أهل النار الذين هم أهلها فلا يموتون فيها ولا يحيون. من؟ الكفار، كما قال تعالى لا يموت فيها ولا يحيا. لا يموت فيستريح من العذاب، ولا يحيا حياة هنية طيبة. وقال تعالى والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. ولذلك في الروايات الأخرى بعدما تنتهي الشفاعات ويبقى فيها من حبسه القرآن، يعني من حكم عليه القرآن بالخلود في نار جهنم، من؟ الكفار، كما أخبر عز وجل لا يموت فيها ولا يحيا والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. فتكون الشفاعة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويحد له حدودا كما مر معنا في الدرس الماضي، وتشفع الملائكة وتشفع الرسل ويشفع المؤمنون. ولذلك في الروايات الأخرى يقول الله عز وجل لأهل الإيمان أخرجوا منها من عرفتم، فيخرجون من يعرفون. وبعد ذلك يأمرهم بإخراج من في قلبه مثقال، هنا كم؟
حبة من خردل.
حبة من خردل، مثقال دينار، فيخرجونهم، ثم يخرجون من كان في قلبه من الإيمان مثقال نصف دينار، ثم يأمرهم عز وجل بإخراج من في قلبه من الإيمان حبة خردل. والخردل نبت بذره من أصغر البذور، وفي رواية عند أحمد يأمرهم بإخراج من في قلبه مثقال دينار، فإذا أخرجوهم يأمرهم عز وجل بإخراج من في قلبه قيراط من إيمان، فيكون القيراط أقل من الدينار على هذه الحال. قيراط أقل عندكم؟
حديث ابن عمر قراريط.
على كل حال فيكون القيراط هذا في هذا الحديث، في هذا الحديث أقل من الدينار باعتبار الترتيب. ولا يستدل المرجئة بهذا الحديث، فإنهم سيقولون أين العمل؟ فالجواب عن هذا من أن النصوص الأخرى بيّنت أنه لا بد من العمل، وسيأتي لهذه شروحات بإذن الله تعالى. ولذلك في الرواية الأخرى أخرجوا من كان في قلبه من الإيمان وعنده ما يزن كذا وكذا، دل على أن العمل مشترط لكنه قليل. ولذلك يخرجونهم كما جاءت بذلك الروايات ضبائر، ضبائر يعني جماعات، ولذلك في مسند الإمام أحمد كما ثبت قال حتى إن الرجل ليخرج الضبارة يعني الجماعة من النار. ولما تميتهم النار يحترقون، ولذلك عادوا حمما يعني فحما، فإذا كانوا فحما فكيف يعرفهم المؤمنون والملائكة والرسل حتى يشفعوا لهم أو حتى يخرجوهم؟ فالجواب عن هذا من أنهم يحترقون إلا مواضع السجود كما جاءت بذلك الروايات، ولا تأكل النار آثار السجود. ولذلك عند مسلم ولا تأكل النار دارات وجوههم، والوجه من أعضاء السجود، وأعضاء السجود سبعة: الوجه يعني نقول الجبهة مع الأنف، والقدمان واليدان والركبتان، وهذا الذكر لحبة الخردل ما ذكر معها شيء من الدينار ونصف الدينار، كذا ذكرت الخردل فقط،
مثقال حبة من خردل،
مثقال حبة من خردل. وهو يريد رحمه الله ماذا؟ أن يبين أن أهل الإيمان يتفاضلون، لكن كما سلف صنيعه رحمه الله يأتي بالشيء الخفي دون الجلي لوجود الروايات الأخرى. فالروايات الأخرى بينت كما ذكرنا: أخرج من كان في قلبه مثقال دينار، ثم مثقال نصف دينار، ثم حبة من خردل. سيأتي لها حديث إن شاء الله، لكن لا بد من الصلاة.
فيخرجون منها قد اسودوا،
فيخرجون منها أي من النار. من يخرجهم؟ الشفعاء. من الشفعاء؟ الرسل والمؤمنون والملائكة. والملائكة، لكن هل يدخل هؤلاء النار لإخراجهم منها؟ نعم، ظاهر الحديث
هنا فيخرجون.
فيخرجون. على كل حال، ابن حجر رحمه الله في موطن من الفتح قال: إنما تخرجهم الملائكة بأمر من المؤمنين. فأطلق الإخراج على أهل الإيمان باعتبار أنهم الآمرون والمتولون للإخراج الملائكة، لكن عندي في هذا نظر لوجود عندي في هذا نظر إذا أتى موطنه، لأن الحديث مثل ما قلت هنا ليس كالأحاديث القادمة، فتبقى إلى متى ما نصل إليها إن شاء الله. ولذلك في الروايات الأخرى يقول الله: شفعت الملائكة والرسل والمؤمنون ولم يبق إلا شفاعة أرحم الراحمين. ولذلك في رواية أخذ قبضة، وفي رواية أخذ قبضتين من النار، فيخرجهم لم يعملوا خيرا قط. لكن سيأتي له إن شاء الله توضيح.
فيخرجون منها قد
لكن هنا بينا بحيث يكون طالب العلم لما يأخذ هذه القواعد والأصول المختصرة وتبين له معظم الروايات، لما يصل إلى التفاصيل تكون سهلة عليه، تكون سهلة عليه. نعم.
فيخرجون منها قد اسودوا.
قد اسودوا كل الجسم؟ الجواب لا، إلا مواطن السجود. ولذلك بعض العلماء قال: تأكلهم النار إلا الوجه، حتى بقية أعضاء السجود، للرواية مسلم: ولا تأكل النار دارات وجوههم، يعني إنما يسلم فقط الوجه لكن الصحيح أن أعضاء السجود الأخرى أنها لا تؤثر فيها النار، وتحمل رواية مسلم على قوم آخرين، على قوم آخرين مخصوصين. وإذا قرأ الإنسان أو سمع مثل هذا الحديث لا يعني أنه يلج في الذنوب أو يقلل من الأعمال، لأن الصبر على النار ليس بيسير حتى لو قل، فإن هؤلاء يعذبون بقدر ذنوبهم ثم يموتون موتة لا يشعرون بعدها بعذاب، هذا هم أهل الإيمان، لكن من يصبر؟ وفي هذا إثبات الشفاعة لأهل الكبائر بحيث يخرجون من النار، وفي هذا رد على الخوارج والمعتزلة ومن شابههم في إنكارها.
فيخرجون منها قد اسودوا فيلقون في نهر الحياة أو الحياة،
فيلقون في نهر الحياة أو الحياة، الحياة أو الحياة، الشك هنا من مالك، من الإمام مالك رحمه الله. الحياة يعني المطر، الحياة يعني المطر، لأن بالمطر بإذن الله تعالى تحيا الأرض، فكذلك يلقون في هذا النهر. وقد جاءت في الروايات الأخرى فيلقون في أنهار الجنة، دل على ماذا؟ على أن هذا النهر خص لمزيته، لكن لا يعني إلغاء الأنهار الأخرى، إلا إن قصد من نهر الحياة الجمع، فيكون الجمع لتلك الأنهار في الروايات الأخرى توصف بأنها نهر الحياة أو الحياة. ولذلك في مسند الإمام أحمد نهر الحيوان، قال الحيوان على وزن فعلان، وما كان على وزن فعلان فهو يدل على السرعة، سبحان الله، يدل على السرعة، يعني أنهم ينبتون نباتا سريعا. وجاءت في الرواية الأخرى أن أهل الجنة يؤمرون بأن يصبوا ويغشوا عليهم من الماء، وهذا يدل أيضا على أنهم مع إلقائهم يصب عليهم، يصب عليهم. ولذلك في رواية الإمام أحمد يصب عليهم من غسل أهل الجنة، غسل يعني الماء، غسل يعني الماء الذي يغتسل به. نعم.
فيلقون في نهر الحياة أو الحياة شك مالك، فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل،
فينبتون كما تنبت الحبة وليست الحبة، وليست الحبة. ولذلك فرق بين الحبة والحبة، الحبة مفرد للجمع الذي هو الحبوب من القمح والشعير، أما هنا الحبة فهو جمع، جمع لبذور، لبذور من النبات. فإذن الحبة جمع وليست مفردا. ما مفرد حبة؟ حبة. إذن مفرد حبة حبة. كما
فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل،
في جانب السيل، وفي الروايات الأخرى في حميل السيل، يعني ما يحمله السيل من طين وما شابه ذلك، فيكون الإنبات فيه أسرع. ولذلك في السيول تجدون أن النبات يسرع، بعض النبات يسرع فيه لأنه اختلط وامتزج بماء وحرارة وطين وما شابه ذلك. قال هنا
فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل،
في جانب السيل، لأن جانب السيل هو الذي يكون فيه ما يحمله السيل. ولذلك في رواية مسلم الغثاء كما تنبت الغثاء، الغثاء الشيء المجمع الذي يكون من الترسبات. ولذلك في رواية في حمية السيل، حمية نفس المعنى. وفي رواية للإمام مسلم حمئة، ما معنى حمئة؟ الحمية الأسود، الطين الأسود المتغير. إذن هنا فيه وصف سبحان الله للروايات كلها، وصف للمكان الذي تنبت فيه، ها، جانب السيل، مادة وأصل الإنبات متكون من ماذا؟ مما يكون من الغثاء. ومن هذا الغثاء الطين الأسود حمئة. نعم.
ألم ترى أنها تخرج صفراء ملتوية.
ولذلك في رواية الإمام أحمد كما تنبت السعدانة، السعدانة نبت،
ألم ترى أنها تخرج صفراء ملتوية،
ألم تروا أنها تخرج صفراء ملتوية. وهذا يعرفها من يعيش هناك. ولذلك قالوا كأنك يا رسول الله كنت تعيش في البوادي، لأنه وصفها صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الوصف الدقيق يدل على خبرة وممارسة. ولذلك هنا صفراء ملتوية، هذا في جانب الشمس، وتكون بيضاء كما في الرواية الأخرى في جانب الظل. وهذا يدل على سرعة إنباتهم. ولذلك في الروايات الأخرى من يخرجهم الله عز وجل فيقبض قبضه يكونون كاللؤلؤ. يعرفون عند أهل الجنة بأنهم عتقاء الله، ولذلك إذا دخلوا في الجنة فرحوا. ففي الرواية الأخرى فيسألهم الله عز وجل فيقولون وماذا نريد أكثر من هذا؟ قال أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. فإذا أراد المصنف رحمه الله هنا بيان تفاضل الإيمان، وأن الإيمان يختلف باختلاف الأشخاص، ولعله ذكر هذا الباب من باب التنصيص الدقيق في الرد على المرجئة، لأنه على رأي المرجئة يلزم أن إيمان الجميع إيمان واحد، فيستوي إيمان أبي بكر مع أفجر الناس من هذه الأمة. فلما ذكر هنا التفاضل دل هذا على أن فيه ردا على المرجئة، إذ يترتب على قولكم من أن إيمان أتقى الناس بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبعد الأنبياء الذي هو أبو بكر كإيمان أفجر الناس، وهذا الحديث يرد عليكم، فهم مختلفون حتى في الأقلية، مختلفون مثقال دينار، نصف دينار، حبة خردل.
قال وهيب حدثنا عمرو.
قال وهيب، وهيب ابن خالد وهو ثقة متقن وعالم بالرجال، ولذلك قال بعض الأئمة ليس هناك أعلم بالرجال بعد شعبة من وهيب، من وهيب، فكان حافظا متقنا، لكن كما قال ابن حجر في آخر حياته تغير حفظه، طبيعي الإنسان إذا كبر قد يحدث له بعض التغير، وليس للكل، بعض الناس لا يتغير حفظه، لكن يقول تغير قليلا، تغير قليلا، هذا من باب الإنصاف في بيان حالة كل راوي، حتى لا يأتي بعض المتسرعين، وأرى هذا الآن في وسائل التواصل، ليس عن وهيب بن خالد، لا، أحيانا يأتون ويقولون هذا الحديث فيه فلان، فلان متغير أو اختلط. طيب متى اختلط؟ في آخر حياته. طيب اختلط، هل من حدث عنه حدث عنه قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط؟ ولذلك تأتي الآن الأحكام على أحاديث مجازفة بسرعة، مجرد أنه يقرأ في تراجم الرواة ولا يقرأ، بل ألزم أنه لا يقرأ، وإن قرأ قرأ في كتاب واحد، لو قرأ في الكتب الشاملة استطاع أن يحكم على كل راو بالحكم الصحيح السديد، ولكنه مثلا يأتي ويقول والله مثلا قال الدارقطني مثلا كمثال فلان تغير، ويحكم بهذا ولا ينظر إلى أقوال الأئمة الآخرين، أو أن بعض الأئمة يقول هذا الحديث باطل لأنه من رواية فلان. طيب هذا الإمام الذي حكم بأنه باطل لرواية فلان، أين نظرك واطلاعك لآراء العلماء الآخرين؟ وهم إما قد يكونون أعظم في الحفظ والإتقان وأسبق في السن من هذا الإمام، ولذلك يتفطن لهذا الأمر، ولذلك تأتي الآن أحاديث يحكم عليها، وهي أحاديث استقر عند الناس أنها صحيحة يؤتى عليها، ولذلك بعضهم يأتي برسالة يسردها سردا، من رآها قال الحديث هذا مختلق على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيتنبه. وليس معنى ذلك أن نأخذ كل حديث، بعض الأحاديث موضوعة والحكم عليها صحيح، لكن الكلام إذا كنت تعلم بأن هذا الحديث قد عملت به الأمة وهو مشتهر عند الأمة وعمل به العلماء السابقون فتريث، لا تأخذ بآراء هؤلاء. بل إني وجدت كثيرا وليس قليلا بعض الأئمة يحكم على فلان بالنكارة، وفي موطن آخر يحكم عليه بأنه صادق صدوق أو أنه ثقة هو بنفسه، فإذن يتريث في مثل هذا الأمر. بعض الناس يهوله لما يأتي بعضهم بصفحة أو بصفحتين ويسرد فيها من الأقوال، يقول هذا الحديث كيف لعلمائنا المعاصرين الأثبات الذين يعرف عنهم العلم والإتقان، كيف لهم أن يحثوا الناس على هذا الحديث وهو ضعيف بهذه الطريقة؟ لا، انتبه. نعم.
قال وهيب حدثنا عمرو.
حدثنا عمرو، من هو عمرو؟ السابق. نعم، لأن من روى عن عمرو روى عنه مالك ووهيب، وهيب ابن خالد والإمام مالك حدث عن من؟ عن عمرو بن يحيى. نعم.
حدثنا عمرو الحياة.
الحياة يعني رواية وهيب من غير شك، فقط الحياة. رواية الإمام مالك فيها شك، الحياة أو الحياء.
وقال خردل من خير.
وقال خردل من خير، الإمام مالك في روايته خردل من إيمان. وانظر إلى حفظ وإتقان وتفنن البخاري رحمه الله، كان بالإمكان أن يضع السند الأول بالحديث بمتنه، لكن هنا أتى بهذا السند ليبين أن ما شك فيه مالك جزم به غيره الذي هو وهيب ابن خالد. ثم هذا فيما شك فيه، هذا هو الأمر الأول، فائدة الإسناد الأخير إسناد وهيب من أنه جزم فيما شك فيه مالك في روايته عن عمرو بن يحيى. الأمر الثاني أن رواية مالك خردل من إيمان، هنا في رواية وهيب خردل من خير، خردل من خير. الأمر الثالث رواية مالك عن يحيى بالعنعنة، كذا مالك عن يحيى، وهيب قال إيش؟ حدثنا، حدثنا عمرو بن يحيى. فإذا هنا في رواية وهيب حدثنا، في رواية مالك عن، ومعلوم فيما مضى أن المدلس إذا كان ثقة فلا بد أن يصرح بالتحديث. هنا الإمام مالك ليس بمدلس، ليس بمدلس، وإذا لم يكن مدلسا فلا إشكال، لكن فيه فائدة وهي أن هناك خلافا بين المحدثين، هل العنعنة من متصل الأحاديث أو لا؟ خلاف. فبين البخاري هنا رحمه الله من أن العنعنة وهي الرواية بكلمة عن هي مثل حدثنا في الاتصال، هذه متصلة وهذه متصلة، إلا إن كان في العنعنة من هو مدلس فهنا يشترط التحديث. نعم.
قال حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله قال الدين. حدثنا محمد بن عبيد الله
حدثنا محمد بن عبيد الله هذا مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه مولى له والمولى سبق بيانه وهو من الثقات أحد شيوخ البخاري. نعم.
قال حدثنا إبراهيم بن سعد
قال حدثنا إبراهيم بن سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف فنسبه يرجع إلى الصحابي عبد الرحمن بن عوف وإبراهيم بن سعد بن إبراهيم له أبناء أيضا من المحدثين وسبحان الله عبد الرحمن بن عوف وسيأتي إن شاء الله تعالى أكثر من هذا يعني من صلبه ومن صلب صلبه خرج محدثون ولذلك له ابن أبو سلمة أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف فإبراهيم بن سعد بن إبراهيم ثقة ثبت وهو من أئمة العلم. وكان من المجتهدين فهو إمام في العلم والضبط لكن بعضهم نقم عليه وهذا اجتهاد منه رحمه الله لأنه لم يتبين له دليل قائم فيما ذهب إليه ولكن الأدلة قائمة على خلاف ما ذهب إليه رحمه الله فلم يوفق في رأي الرآه بناء على اجتهاد ولا يأتي أحد فيقيس نفسه عليه لأن المتطاولين على العلم في هذا الزمن كثروا وبعضهم قد يجيز بعض الأشياء لهوى أو لحظوة أو لغرض من الأغراض أو ما شابه ذلك فلا يقال فلان أجاز هذا الشيء كما أجازه مثلا إبراهيم بن سعد أو فلان أو فلان لأنه جوز سماع الملاهي ولذلك قال الذهبي رحمه الله لم ينتهض عنده دليل فأجازه قال ثم ماذا يعني هذا ما يسقط من مكانته يقول ما يعني من مفهوم كلامه ما يسقط من مكانته لكن قال هو لم ينتهض عنده دليل ولا يعني هذا أن يأتي أحد ممن تصدر وظهر في القنوات الفضائية ولمع وجمل على أنه شيخ وما شابه ذلك والأدلة واضحة في تحريم سماع الملاهي ومع ذلك كان من الأئمة الثقات الأثبات من العلماء المجتهدين فهذا مما نقم عليه في هذا ولذلك مما يدل على أنه لم يصب حتى لا يتذرع أحد في هذا الزمن بأنه سبقه فلان أن الأئمة خطأوه بل إن بعضهم ضعفه فلم يقبل منه الرواية انظروا لم يقبل منه الرواية لكن قال الذهبي قولته كما سلف لم ينتهض عنده دليل ثم ماذا يعني لماذا يعني يسقط به لأنه من أئمة العلم لعل رسالتي ومقصودي اتضحت. نعم اتضحت واتضح. نعم.
عن صالح
بن كيسان المدني ومر معنا، هذا معلم عمر بن عبد العزيز، كان مولى فاشتراه عمر بن عبد العزيز وكان معلما له، وفي آخر الأمر أخذه الوليد بن عبد الملك وجعله يؤدب ويعلم ابنه عبد العزيز، ولذلك ذكروا أنه مع خصال العبادة من أنه صاحب مروءة، مع أنه كان معلما لهؤلاء وخصوصا في بيت الوليد بن عبد الملك، مع ذلك كان صاحب مروءة، فهو ثقة، وهو أكبر من الزهري. هو روى عن من؟
ابن شهاب.
ابن شهاب محمد بن مسلم الزهري، كان أسن منه ومع ذلك روى عنه، وفي هذا رواية الأكابر عن الأصاغر، فهو أسن منه رحمه الله. هؤلاء الذين نحسبهم الله حسيبهم يريدون وجه الله، فلا يلتفتون إلى أن هذا أصغر مني أو هذا ما شابه ذلك. نعم. ابن شهاب
عن صالح عن ابن شهاب عن أبي أمامة ابن سهل.
طيب نكتفي بهذا، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.